بالحزم في أمره، وإن لم يفعل ذلك وقع في محظورين، أحدهما مخالفة لقصد الشارع، كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح، والثاني سد أبواب التيسير عليه وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له، وبيان ذلك من أوجه. أحدهما أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد، وكانت الأمور المشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق، نعم، وهذه العوائق من الأمراض مثلا والمشاق الخارجة عن المعتاد شرع له أيضا توابع وتكملات ومخارج، بحيث أنه إذا ضاق الأمر اتسع، كما قلنا، وأن الله جل وعلا بيّن أنه لا يريد الحرج على المكلفين بما كلفهم، بها ينزح عن المكلف تلك المشقات حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عادية متيسرا، ولولا أنها كذلك لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية، ومن نظر في التكليفات أدرك هذا بأيسر. نعم، تأمل، فإذا كان رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم وعليكم السلام، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك، فإذا كان كذلك فالمكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه الشرعي، يعني لا يأخذ بالرخصة إلا إذا كانت شرعية، لأن ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالا ومآلا على القطع في الجملة، فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعا به ولا مضمونا ولا حالا ولا مآلا، لا على الجملة ولا على التفصيل، إذ لو كان كذلك لكان مشروعا أيضا، والفرض أنه ليس بمشروع، فثبت أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له، يعني لا يكون مخرجا، رضي الله عنك محمد، أحسن الله عليك، لا يكون مخرجا له إذا 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 أخذ التيسير من باب، وهذا الباب هو باب غير شرعي. والثاني إن هذا الطلب إذا أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع فيكفيه في حصول التخفيف طلبه من وجهه، والقصد إلى ذلك ما يمن إلى ذلك يمن وبركة، كما أن من طلبه من غير وجه الشرع يكفيه في عدم حصول مقصوده شؤم قصده، يعني لو طلب التخفيف من غير وجه الشرع فإنه مردود، والعملة زائفة لا ترجع على الله، وإن طلبه من وجه الشرع فاليمن والبركة يكون معه في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا. نسأل الله للفلاء أن يغفر لنا، اللهم أمين يا رب. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنكم جميعا. خرج إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل من أجدع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الجهد، فقال له النبي: اذهب فاصبر، وكان ابنه أسيرا في أيدي المشركين فأفلت من أيديهم، فأتاه بغنيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طيبة، يعني غنيمة طيبة، ثم قال له: من يتق الله يجعل له مخرجا. يعني كانت الفتوحات أكثر مما تكون. قال له: اصبر. فصبر، فماذا حدث؟ ابنه ال- 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 الأسير رجع ورجع معه غنائم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجع ورجع معه غنائم. قال ابن عباس أنه جاء رجل فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، فقال: رأيت إن أحلها له رجل؟ فقال: من يخادع يخدعه الله، لأن هذه دلسة، هذا نكاح دلسة، والنساء والنكاح الذي يصح به الرجوع هو نكاح الرغبة ثم بعد ذلك يطلق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله، أحسن الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا حاج زين. عن الربيع ابن خثي في قوله تعالى: من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: من كل شيء ضاق على الناس يعني يجعل له مخرجا. عن عباس ايضا نفسه قال: ان طبقت سموات الارض فان الله سيجعل له مخارج من ذلك. وعن ابن عباس: من يتق الله ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره. وقيل: من يتق الحرام والمعصيه يجعل له مخرجا الحلال. اللهم اجعل لنا مخرجا واغفر لنا يا رب العالمين. وخرج الطحاوي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عن الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. أعوذ بالله. شوف من سوء ما فعلوا. ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم. رجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ورجل داين بدين ولم يشهد. أنت دينتم بدين قال: فاستشهدوا شهدين من رجالكم. رضي الله عنكم محمد الرحمن صلى الله عليك. ورجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها. يعني سيئة الخلق أو يدعو عليها، تدعو عليها من تملك، ما تملك أمرها وتملك زمام أمرها، طلقها يا رجل، تملك زمام أمرها. ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع وأن لا نؤتي السفهاء الأموال، نعم، وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه، كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره، فيما يكره، ولم يجب دعاء ولم يجب دعائه لأنه لم يأتي الأمر من بابه، خالف الشرع. فلما خالف الشرع لم يصل إلى ما أراد. خالف الشرع ولما خالف الشرع لم يصل إلى ما أراد. والأثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على تدل على هذا المعنى، نعم، فإنها تدل على هذا المعنى. وقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتلا إذا طلقت النساء. أنا في درس أخي. الله يبارك في حضرتك. أنا في درس الآن. الله يكرمك. حاضر سلام. حاضر سلام. ما الذي الأمر الذي يخص المسلمين جميعا؟ أنا سأموت خلاص كمان. لا حول ولا قوة. سؤال: ابن عباس عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتلا إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن حتى بلغ يجعل له مخرجا. فقال له: أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. وخرج مالك البلاغات في هذا المعنى أن رجل أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. شوف، ثمانية تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا من طلق كما أمر الله فقد بين الله له، ومن لبس يعني خلط على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، لا تلبسوا على أنفسكم وتحمل ونتحمله عنكم، هو كما تقولون. سبحان الله العظيم. وتأمل حكاية أبي زعيد البسطامي، وطبعا يدور في فلك واحد، وهو أن المخارج لابد أن تكون مخارج شرعية، والمخارج الشرعية التي أتى بها الشرع. وتأمل حكاية أبي يزيد البسطامي شيخ الصوفية، طبعا له نبأ عجيب وحال غريب، يعني من كبار المشايخ، يعني وهو الذي قال: لو نظر رجل أعطيها من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا هو عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشريعة لا يرفع ولا أم لا، يعني حتى تصدر ذلك. يعني حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه شهوة النساء شوف هو أراد أن يرفع الله عنه شهوة النساء لميله الجبلي. انظر هنا، شوف مخالفة الشرع كيف تكون وموافقة الشرع. الفقه نعمة، الفقه نعمة من أنعم النعائم. أراد أبو يزيد البسطامي أن يرفع يديه فيدعو الله جل في علاه أن يرفع عنه شهوات النساء، ثم تذكر أن النبي لم يفعل ذلك فأمسك عنه. شوف السنة هي الحاكمة في هذا الباب، فلا بد للخواطر أن توزن بميزان الشرع. عليكم السلام وبركاته. فأمسك عنه، فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر. سبحان الله، لما تمسك بالسنة أوتي بما شاء. ثالث، أن الطالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشرع النجاح، لأنه أتى الأمر من أبوابه الصحيحة. عليكم السلام وبركاته. ضمن له الشرع النجح فيه، وطالب من غير وجهه قاصد للتعدي طريق المخرج، فكان قاصدا ضد ما طلب من حيث صد عن سبيل لا ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود، فهو إذن طالب لعدم المخرج. وهذا مقتضى ما دلت عليه الآيات المذكورة فيها الاستهزاء والمكر والخداع. أتى الباب على غير وجه، أتى من الباب الذي على غير وجه. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي قوله تعالى: والله الله يستهزئ بهم، نعم، يخادعون الله والذين أمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي قوله تعالى: وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إلى سوى ذلك مما في هذا المعنى. وجميعه محقق كما تقدم أن المتعدي على طريق المصلحة المشروع ساع في ضد تلك المصلحة، وهو المطلوب، لأنه من خالف الله لا يصل إلى ما أراد، من خالف الله لا يصل إلى مراده بحال من الأحوال. والرابع، إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد يعني لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها. أمين أمين. رضي الله عنك محمد عاطف، أحسن الله إليك، أرفع الله مقامك ويسر عليك أمرك. نسأل الله أن يجعلك سدادا من عوز في الخير وفي الفضل والسنة يا أستاذ محمد. الرابع، أن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها. ما دام قد رسم لك طريقا فلا تمشي إلا في هذا الطريق. رضي الله عنكم جميعا. عليكم السلام وكاته. عليكم السلام وكاته. نعم. فليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون سعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصل إليها عاجلا لا آجلا. سبحان ربي العظيم. لذلك وجب تفويض الأمر برمته إلى الله جل وعلا، أو يوصل إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة، فلا يكون خيرها بشرها، وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا. مع أنه يجهل كثير من الجوانب، إن علم جانبا يجهل كثير من الجوانب، ولا يجني منه ثمرة أصلا، ومعلوم مشاهد بين العقلاء. فلهذا بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه. وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته، ولكن سيق لتعلقه بالموضع في طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه أو طلبه في غير موضع، فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص. وقد تقدم منه في أثناء الكتاب في هذا النوع مسائل كثيرة، وقد بيّن الأمر على ما تفهمون في هذا الباب، وعلى أن الإنسان لابد أن يعقل المسألة بميزانه وضابطه الشرعي الصحيح. ومنها ما فيه ترخيص، وكل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى. وكان قلت أنه يعني يبحث عن الترخيص عندما يكون الأمر بالشارع من بالترخيص، يكون فائدته إذا أمر الشرع بالترخيص يكون هذا الذي يجوز فيه الترخيص. وأيضا فمن الأحوال اللاحقة للعبد ولا يكون في الشرع كذلك، فربما ترخص بغير سبب شرعي. ولهذا الأصل فوائد كثيرة في الفقهيات كقاعدة المعامل بنقيض المقصود وغيرها. من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمان. المنافق يؤتى بنقيض قصده، فمن أراد التخفيف فأخذ بوجه غير مشروع فما يكون عليه إلا التعسير. ثم قال المسألة التاسعة: أسباب الرخص ليست بمقصودة مقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع، لأن تلك الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية، فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم وإما أسباب لرفع الجناح أو إباحة ما ليس بمباح. فعلى كل التقدير إنما هي موانع لترتب أحكام العزائم المطلقة، وقد يعني تبين في الموانع أنها غير مقصودة، مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع، وأنه من قصد إيقاعها رفعا لحكم السبب المحرم أو الموجب ففعله غير صحيح. ويجري فيه التفصيل المذكور في الشروط، يعني في المسألة الثامنة، في مسألة أنه لابد إذا أراد يعني التخفيف والانفراج لا يكون ذلك إلا بفتح الخط الصحيح الذي قد أتى الشرع به. فكذلك الحكم بالنسبة لأسباب الرخص من غير فرق. ثم قال المسألة العاشرة، نقف عندها، وهذا كله ما زال في الكلام على العزيمة والرخصة، وكأن الجزء الأول يعني قارب أن ينتهي إن شاء الله في الكلام أحكام الوضعية بإذن الله في الدرس القادم.